بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد الميلاد المجيد احنا تلقينا رساله تهنئه من القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه، اقراها لحضراتكم. تحيه طيبه، وبعد اتشرف بان ابعث لنيافتكم تهنئه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للجالية المصرية المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب باسم زملائي أعضاء القنصلية العامة بهيوستن عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لسيادتكم ولشعب الكنيسة بالولايات المتحدة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مع خالص التقدير والمودة القنصل العام الأستاذ خالد راضي. احنا بنشكر مشاعر الأستاذ خالد، وبنشكر أيضا الأستاذ علاء الشيخ اللي باركنا النهاردة ممثل عن القنصلية. احنا بنشكر محبتهم ومشاركتهم لينا النهاردة في ليلة العيد. قبل ما أقرأ رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة احنا كلنا النهاردة شعرنا بالفرح ان احنا نؤمن ان السلطان مرتب من الله، الجيد منه وغير الجيد. فإحنا بنشكر ربنا إن ربنا ولى على مصر رئيس متعقل محترم محب. دي حاجة الحقيقة يعني أثرت قلوبنا كلنا. إحنا بنصلي للرئيس إن ربنا يعطي له دايما الحكمة والسلامة إنه يقود بلادنا في طريق الخير دايما. الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالمزيد من النجاح والسداد، ولمصرنا الغالية بدوام العزة والرفعة مع أطيب تمنياتي. وكل عام وأنتم بخير. عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أقرأ لحضراتكم أيضا الرسالة البابوية، هي رسالة طبعا مكتوبة عربي وإنجليزي. It will be displayed على السكرين in English وأي will read it in Arabic علشان خاطر يبقى كلنا نقدر نتابع. أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد 2015. نرجو أن يكون عاما مليئا بالبركات والخير والمحبة والفرح والسلام. والحقيقة أنا سعيد أن أتقابل وأتواصل معكم من خلال هذه الرسالة لكل أحباء في كل كنيسة، كل أسرة، كل الشباب، كل الخدام، لجنة الكنيسة، كل الأطفال، كل الإخوة والأخوات الأحباء في كنائسنا القبطية الأرثوذكسية المنتشرة في كل العالم. الإنسان عندما خلقه الله أراد الله أن يجعله كائنا حيا متصلا به على الدوام، وأراد أن يكون الإنسان تاج الخليقة. وقد سبق وأوجد الخليقة كلها، ثم خلق ملك الخليقة أو الملك في هذا الكون في هذه الأرض، فكان الإنسان العظيم مخلوق الله، المخلوق الحي الذي فيه نسمة حياة من الله. ولكن جاءت خطية الإنسان وطرحته أرضا وطردته بعيدا عن ما أراده وخصصه له الله. ومنذ خطية آدم وحواء، وهم طبعا الأب والأم والأول في حياة الإنسان أو في خلقة الإنسان، صار الإنسان صريع لكل الخطايا بكل أبعادها في حياته. ولكن هناك ثلاث ضعفات رئيسية وقع فيها الإنسان، وهي نتيجة الخطية الأولى. الضعف الأول وهو تسلط الذات، صارت ذات الإنسان هي إلهه أو معبودته، وصار الإنسان يعبد الذات والسلطة والشهوة وكل ما يحقق أنانيته. وعندما نظر إلى العالم نجد تحكم الذات يأخذ صور كثيرة، وصارت ذات الإنسان هي إلهه. الضعف الثاني الذي وقع فيه الإنسان أنه ابتدأ يعتدي على الطبيعة وعلى أخيه الإنسان، ومن هنا نشأت الحروب والصراعات ونشأ العنف في العالم كله نتيجة الخطية. وهذا يذكرنا بالقصة المبكرة جدا في تاريخ البشرية، قصة هابيل الصديق وقايين. كيف اعتدى قايين على هابيل الصديق وقتله، رغم أن عدد البشر في ذلك الوقت كان قليلا للغاية وربما يعد على الأصابع. ثم جاء الضعف الثالث وهو أنه غاب عن الإنسان روح الفرح وحل محله الخوف، وصار الإنسان كائنا خائفا يخاف من كل شيء، يخاف أيضا من أحيانا من نفسه، وأحيانا يخاف من إنسان آخر، أو يخاف من الحيوانات والحشرات والميكروبات، أيضا يخاف من الطبيعة من الزلازل والبراكين، أحيانا يخاف من المواقف وأحداث الحياة المتعددة، حتى خوف في مراحل تطور حياته، طفل صغير ثم فتى ثم في دور المراهقة، عندما يصل لسن النضوج وعندما يرتبط ويكون أسرة وعندما ينجب إلى آخره. وتأثرت الخطية بضعفاتها الثلاثة: الذات المتسلطة، والعنف المنتشر، والخوف الذي يملأ حياة الإنسان. ولكن الله أراد أن يجدد ويعالج الإنسانية، فكان الميلاد وكان التجسد، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ولأن مجيء ربنا يسوع المسيح كان هو العلاج لهذه الضعفات الثلاثة، أنشدت الملائكة في يوم ميلاده المجيد تلك الأنشودة التي تقدم العلاجات الثلاثة لضعفات الإنسان الثلاثة. الملائكة أنشدت هذا النشيد الذي فرحت به الأرض وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. وهذه الثلاثة، مجد الله في الأعالي هو العلاج الأمثل لتسلط الذات، وعلى الأرض السلام هو العلاج للضعف الثاني العنف الذي ساد العالم، والعلاج الثالث هو وبالناس المسرة، روح الفرح التي تقاوم كل خوف في حياة الإنسان. الإنسان في ذاته نسى الله ونسى أن يسبحه ونسى أن التواصل الذي يحقق إنسانيته هو مع خالقه، وابتدأ يعبد ذاته وابتدأ ينظر إلى التكنولوجيا أنها الآلهة الجديدة في حياته. وبتطور التكنولوجيا بالأجهزة الكثيرة وبإمكانيات التواصل عن بعد، أصبح العالم صغيرا جدا، وأصبح الإنسان ينظر إلى ذاته ونسى الله. ويأتي الميلاد المجيد ويفكرنا بأن المجد لله في الأعالي. لا يمكن أن تعالج هذا الضعف إلا إذا كنت في حالة تواصل مع الله الذي خلقك، وهذا التواصل يكون دائما من خلال الحياة الروحية السليمة للإنسان بكل مفرداتها. الضعف الثاني الذي هو العنف المنتشر في العالم، هذا الضعف لا يعالجه إلا صنع السلام، مثل ما ذكر في التطويبات: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صناعة السلام هي أصعب صناعة موجودة على وجه الأرض، وطوبى للإنسان الذي يصنع سلاما في حياته وفي مجتمعه وفي وطنه ومع أي إنسان آخر. ثم الضعف الثالث، وهو حالة الخوف التي صارت في حياة الإنسان لا يبددها إلى فرح كبير، وهذا الفرح هو فرح ميلاد ربنا يسوع المسيح من أجل الإنسان. عندما ظهر الملاك قال: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذا الفرح العظيم هو الذي يستطيع أن ينزع الخوف من حياة الإنسان. هناك خط رفيع في العهد الجديد في زمن مجيء ربنا يسوع المسيح وتجسده. هذا الخط الرفيع هو خط الفرح الذي يقاوم كل خوف في حياة الإنسان. ولذلك صارت حياة الفرح هي بالحقيقة علامة الصحة الروحية عند الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يفرح وأن يتبدد خوفه إلا عندما يكون قريبا من الله. طالما الإنسان في حالة بعد وحالة غربة، لا يمكن أن يشعر بالفرح الحقيقي الدائم والمستمر فيه. إن أنشودة الملائكة يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح هي العلاج الأمثل لهذه الضعفات الثلاثية في حياة البشرية كلها. ضعف الذات يحاربه ويقف ضده ويعالجه تسبيح الله وتقديم المجد له. عندما تقدم مجدا لله في حياتك الروحية ويمتلئ قلبك بالمخافة الروحية، تستطيع أن تضع الذات في مكانها ولا تتسلط عليك. عندما تصنع السلام في محيط أسرتك وفي محيط خدمتك وفي محيط عملك وفي محيط كنيستك في محيط المجتمع، تستطيع أن تنزع أي عنف. وعندما تمتلئ بروح الفرح الحقيقي الداخلي، هذا الفرح القلبي يستطيع أن يتغلب على هذه الضعفات، ويستطيع من خلال توبته أن يطرد كل خطية من حياته. لتكن معكم جميعا بركات عيد الميلاد المجيد، وتكن مع الكنيسة ومع كل شعبها المبارك، مع كل خدامها وخادماتها، مع كل أطفالها وشبابها، مع كل الذين يتعبون في خدمة كرمة الرب على الدوام كل سنة وأنتم طيبون. وأنقل لكم تحيات الكنيسة في مصر، ممثلة في أبائها المطارنة والأساقفة، الأباء الكهنة، الأباء الرهبان، الأمهات الراهبات، الشمامسة، وكل الشعب من أرض مصر المباركة والمحروسة دائما. أهنئ كل أخواتنا الأحباء في كل مكان، كل عيد ميلاد مجيد وأنتم بخير، وسنة جديدة سعيدة على الجميع، وإلهنا كل مجد وكرم من الآن وإلى الأبد، أمين. Today we speak few words about the occasion that we are celebrating, and one of the sentences that we read that was carried by the angels to the shepherds. They said to them, there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And I want that all of us, we pay attention to the word, it's born to you. This occasion, the birth of the Son of God, the Lord Christ, was not something that was came to the world as an occasion that we hear about it in history. It was very personal for every human being. Our celebration today is not just remembering the history and remembering what happened around 2,000 years ago, but rather celebrating the birth of the Lord in the life of every one of us. The same message also was carried to us through Isaiah the prophet, 700 years before Christ is born, when he told us, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Every child or every son is given to his parents, is born to his family. But this particular son is different, is unique. He is given to us. We were in need of him. After we tried to please God and we failed, there was no other way except for him to come and become a son for every one of us and make us to be in peace with God. So today we'll talk about the stages of the relationship with God, the experience of God's people, and the significance of the personal experience with God and how we should build this experience. All of us are gathered here today, and all the human beings in everywhere, they have some kind of different expression when asked about how do you feel about God, what do you think of him. The first primitive phase is when people think of God as a character in history. A man named Jesus. I heard about him, I know stories about him, I have nothing to do with him in person. And this is the first stage, as Job expressed it when he said, I have heard of you by the hearing of the ear. Just knowing about God, knowing about him, but I don't know him personally. The phase after this is when God is for us, running to him in the time of trouble. We know that he is a savior and he can deliver. And many of us, we only remember him whenever there's some kind of difficulties, hardships. It's maybe a better like stage in the relationship, but this not the perfect one where God wants us to be with him at all times. The third stage in the relationship is not God for us, it is God with us. That's why one of the names given to the child, he will be called, they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. In this stage, man experiences some kind of intimacy, a relationship. God is with me, he lives with me, I live with him, I can see him, I can talk to him. This kind of friendship that makes things differently. Starting this stage, the relationship with God now come to another turn. The ultimate goal is the fourth stage, where God is in us. This is what we are promised when we are given the Holy Spirit of God. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? This is what we are all seeking, that we become at all times in him and he in us. He gave us his Spirit to make us temples of him, and also he allowed us to be grafted in his body, as he said, I am the vineyard and you are the branches. So these are the stages. All of us today can ask ourselves, where am I from these? Am I hearing about him, knowing about him? Am I running to him whenever I have problem? Am I enjoying the life with him, or more, am I always in him? The people of God had different experience when it comes to tasting God. We hear Moses saying, when he built an altar, after he and Joshua conquered Amalek, the Lord is my banner. My banner, very personal. A banner is like a flag. This is my mark. This is where I go. This is what where I am heading. This is where I find refuge. For Elijah, his personal experience is, the Lord God of Israel, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand. At all times, he thought of himself standing before God. This gave him power and also gave him this kind of bravery by which he was able to face kings and confront their errors. For David, he is the one who instructed us when he tasted how sweet is the relationship with God, when he said, taste and see that the Lord is good, blessed is the man who trusts in him. A big difference when people can taste the relationship with God. This is what makes the whole life having another perspective, and we can live it differently. For St. Paul, he expressed his personal experience when he said, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. He was so much mindful of God loving him personally. Yes, God loved the whole world, but I feel it's very personal. It is me. As if, like, if I am the only human being living, God will still come and be crucified for my sake. Do we feel the same? Do we feel God loves me personally? I know him and he knows me. Or still, I am dealing with God as a part of a group, a congregation, and nothing more. The third point we'll talk about tonight is the significance of the personal experience. Why is it important that I experience God on a personal level? It's not just about knowing or just sharing the congregation. Something has to be very personal. The first point, the only way to enjoy God's presence and gifts is to experience him personally. I will never come to understand what all of these teachings in the Bible about unless I taste him personally. God becomes my savior, my friend, my father. We will walk in life wondering, trying to find peace, trying to find something that makes life easier, and with no avail until we come to the knowledge of God personally in our lives. By then, we really can enjoy his presence. This personal experience also is the support for us to continue our spiritual struggle. What can make us to continue doing what is good, even if it's not paying back? What will support us to stick to what is truthful, what is noble, what is pure? Only because I see him. Only because I can experience him. By then, I can continue. Just hearing about him is just running a race, not knowing where is the target. What am I after? So we get tired. And after some times, we feel like, I'm frustrated. I'm not getting anywhere. Why should I continue? Only those people who know him personally can continue the race to the end. This personal experience also allows us to go and acquire the depth in the relationship. This is what God wants us to experience, to be deep in the relationship. This kind of very like superficial and shallow relationship is just like touching from afar, is not what is pleasing to him, is not what is to satisfy us. The fourth point, why is it significant? Because this is the only path to guide others. We will keep telling our children, do this, do that, pray, read the Bible. Unless we test this ourselves, all whatever we're saying will not make any sense for them. We cannot guide someone in a way that we did not walk ourselves. We will be like a sign pointing, but really I do not know what is the characteristics of this path, how does it look like, how we overcome the obstacles. When we know him, we can guide others. People will believe us. As St. Paul said, knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men. The last point is how we build the experience. In order for us to come to this very personal experience with the Lord the Christ, we have to have the daily encounters. Away from him, just praying whenever, reading the Bible when I have time, will always make the gap wider. And it is very hard for us to build the experience with someone that we seldom meet, talk with, or hear from. To build the experience also, we have to acquire the opened eye where I can spot him. I can see him working. Many times he is around us, is doing many things for us, but unfortunately, we cannot see him. We refer every good thing that we were smart enough, skillful enough, lucky, but we cannot see him. Even when he allows difficulties for our own sake, maybe this is the time we grumble, but we find difficulty knowing him or seeing him. We need to have this opened eyes where we can spot him working and guarding and guiding us through our sojourn here on earth. To build the experience also, we need to acquire a humble heart that can submit to him. You walk after him knowing that he is good and he is doing what is good for you. Without humbleness, we cannot make a personal relationship. We will always be angry, upset, mad at him, thinking that he's not fair, he's not doing to us what we deserve. By this, there is no way we can know him personally. Unless we trust, submit, we cannot come to this personal experience. To build the experience also, we need a mind that meditates on his work and wisdom. The temptation of the age that we live in, that our minds are taken away, taken in captivity with whatever we see every day, whatever we read, whatever that's taking our sight. We find difficulty meditating on God or thinking of him. Maybe we take this as an exercise and practice for this year, that we think of him, what he's doing around us, how he is judging, guiding, and protecting, how in his wisdom he is running everything for the salvation of his people. In order to build the experience also, we need to walk the journey with him. There is no way Christ would be walking this way and I'm walking the other way and I will come to say I know him. Christ walks in peace. He walks bearing the sins of others, forgiving others, and doing what is good to everyone without discrimination. If we do otherwise, how can we know him? If he walks carrying a cross and we run from it, if he walks in peace and we struggle, if he walks forgiving others and we hold the grudges and bitterness, how can we say that we know him? If you want to know him, carry the cross and follow him. Today, the Son is born for us. This boy is given for every one of us. I pray that all of us, we experience his presence personally so we can enjoy his birth every day, every year in our hearts and our lives. A glory be to God forever and ever. Amen.